صل على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم هنا شيء وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف. عندما تكلم المصنف عن عدم حجية الأصل المثبت وقال بأن الاستصحاب إنما يثبت الآثار الشرعية للمستصحاب، الآثار الشرعية المباشرة التي تترتب على المستصحاب ولا تثبت الآثار العقلية يعني اللوازم العقلية والعادية، وكذلك لا تشمل الأحكام الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة أثر عقلي أو أثر عادي. الآن يريد أن يستدرك ويقول بأنه صحيح، إحنا قلنا بأنه الاستصحاب لم يكن حجة بالنسبة إلى الآثار غير الشرعية، ولكن بالنسبة إلى الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب بواسطة نعم أثر عقلي أو عادي، هنا أكو اختلاف بأن الواسطة بين الحكم الشرعي والمستصحب تارة تكون هذا الأثر يكون أثرا جليا واضحا بأنه أثر عقلي، بحيث العرف حتى بتسامحه يجعل الفرق بين المستصحب وبين هذا الأثر، ففي هذه الحالة يقولون بعدم حجيته. ولكن بعض الأحيان الفرق نعم بين الأثر الغير الشرعي الذي صار واسطة لترتب الحكم الشرعي، واضح احنا وين جاي نتكلم؟ جاي نتكلم مو احنا قلنا بأنه الحكم الشرعي الذي يترتب على المستصحاب إذا كان الترتب مباشرا فيكون حجة، وأما إذا كان بتوسط أثر أو لازم عقلي أو عادي لم يكن حجة لأنه يكون أصلا مثبتا. احنا جاي نتكلم عن هذا الذي يكون بين الأثر الشرعي وبين المستصحاب أثر وواسطة إما عقلية وإما عادية، نقول هذا التوسط هذا الأثر الذي صار فاصلا بين المستصحب وبين الحكم الشرعي تارة العرف يرى واضحا وجليا بأنه يفترق عن نفس المستصحب، يعني الأمر واضح بأن المستصحب شيء وهذا اللازم العقلي أو اللازم العادي شيء آخر، ففي هذه الحالة لأن الواسطة جلية نقول بأن هنا أصل مثبت ولا يقولون بحجية الأصل المثبت، فلا يثبت حتى الحكم الشرعي مترتب على المستصحب بواسطة هذه الواسطة الجلية. وتارة صحيح أن المستصحب لم يكن هو مباشرة مستند الحكم الشرعي بل يكون مستندا له بتوسط هذه الواسطة، ولكن هذه الواسطة بدرجة من الدقة بحيث العرف لا يرى فرقا بين هذا الأثر الذي صار واسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي لا يرى فرقا بينه وبين المستصحاب، وكأن الذي يجري الاستصحاب قد استصحب الأثر. نعم، قد استصحب الأثر. ففي هذه الحالة، لأن الاستصحاب هو دليل شرعي والأدلة الشرعية ملقاة إلى الفهم العرفي ولم يكن مقيدا بالدقة العقلية، فلذا يقولون بأنه شنو الاستصحاب هنا، وإن كان بالدقة العقلية مثبتا ولكنه يكون حجة. إذن ما الذي يجعلنا أن نقول بأن الأصل المثبت غير حجة، وفي بعض الموارد بعد تسليمنا بأنه أصل مثبت ولكن نقول بحجيته؟ هو شنو؟ النظر العرفي. النظر العرفي هاي من ناحية ظاهرية. إذا أردنا أن ندقق أكثر، ما هو السبب لحجية الاستصحاب الأصل المثبت، يعني حجية الأصل المثبت في الواسطة الخفية وعدم حجيته في الواسطة الجلية؟ أنتم تعلمون بأن الاستصحاب هو شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك. يعني شنو لا تنقض اليقين بالشك؟ بس حتى إذا شوية تأخرنا لا بأس بهذا. لا تنقض اليقين بالشك، يعني إذا تعلق يقينك بشيء سابقا ثم شككت به في ذلك الشيء لاحقا، إذا لم ترتب اليقين وجعلته مشكوكا، يعني شنو؟ يعني نقضت اليقين بالشك. صحيح؟ يعني مثال شنو؟ مثلا كنت متيقنا من طهارتك، الآن شككت في ارتفاع الطهارة، إذا لم ترتب أثرا على اليقين السابق وذهبت وتطهرت من جديد، يعني شنو؟ يعني نقضت اليقين بالشك. متى تكون غير ناقض لليقين بالشك؟ أم تقول بأنه كما كنت متيقنا الآن شاك، فالآن شنو؟ الآن أقول أنا بمنزلة المتطهر. إذا كنت بمنزلة المتطهر يترتب الأثر الشرعي، وهو شنو؟ جواز الدخول للصلاة. صحيح؟ فإذا عدم الاعتناء باليقين هو نقض لليقين، تنزيل الإنسان نفسه بمنزلة المتيقن وترتيب الآثار الشرعية عليه يكون شنو؟ عدم نقض اليقين. هذا واضح. عندما يترتب الحكم الشرعي على المستصحاب بواسطة أثر عقلي أو عادي، نعم، لو لم أعتني باليقين بالنسبة إلى هذا الأثر لم يكن نقضا لليقين. ليش؟ لأن الشارع نهاني عن نقض اليقين بالنسبة إلى الأثر الشرعي، وأما بالنسبة إلى الأثر العادي والعقلي لم ينهني عن شنو؟ عن شنو؟ النقض اليقين. فلذا عدم ترتيب المتيقن وتنزيل المتيقن بالنسبة إلى الأثر الغير الشرعي الجلي الواضح بأنه أثر عقلي وعادي، لو لم أعتني بيقين السابق لم أكن شنو؟ ناقضا لليقين. صحيح؟ ليش؟ لأنه من الأساس عندما قال لي لا تنقض اليقين بالشك ما كان يقصد في هذا المورد، وإنما في موارد الأحكام الشرعية. فلذا عدم الالتفات وعدم الاعتناء باليقين بالنسبة إلى الآثار العقلية والعادية الجلية لا يحقق النقض، بخلاف الأثر الشرعي والواسطة الخفية التي يتسامح فيها العرف. العرف يقول بأنه إذا لم تعتني بيقينك، كما أنه لو لم تعتني بيقينك بالنسبة إلى الحكم الشرعي تكون ناقضاً لليقين، كذلك بالنسبة إلى هذه الواسطة الخفية بنظره العرفي يقول إذا لم تعتني بهذا اليقين تكون ناقضاً ليقينك. واضح؟ هذا هو السبب. لذا يقولون بأنه بالنسبة إلى الأثر الواضح العقلي والعادي الواضح الجلي، عدم الاعتناء باليقين شنو؟ لا يحقق نقضا لليقين. فلذا أنا مو ملزم بترتيب الأثر، ولكن بالنسبة إلى الواسطة الخفية إذا ما أعتني باليقين السابق أكون ناقضاً. هذا هو معنى كيف يتحقق الناقض وكيف لا يتحقق. إذن أكو فرق بين أن تكون الواسطة جلية فنقول بعدم الاستصحاب في الأصل المثبت، وبين أن تكون الواسطة خفية، وذلك بالنظر المسامحي العرفي. طبعاً الخفاء لم يكن في مرتبة واحدة، نعم، يعني مفهوم مشكك. يمكن الخفاء يكون دقيقا جدا، ويمكن أن يكون شنو؟ لا، لم يكن دقيقا، يعني حتى يعني إذا بالدقة نستطيع أن نفرق، وبعض الأحيان لا، من دون دقة أيضا نستطيع أن نفرق، ولكن مع كونه خفيا هنا يقع الخلاف. فمن من الذي يقول بأن هذا في هذا المورد الأصل المثبت لم يكن حجة يدعي بجلائه حتى عند العرف، والذي يقول بأنه حجة يدعي بأنه شنو؟ مخفي حتى عند العرف. شوف يعني يصير الاشتباه لاختلاف الخفاء حتى في النظر العرفي، يصير اختلاف بالمصادر، ولكن الكبرى شيء واحد. الاختلاف إنما هو في الصغرى، كما أنه يجيب لنا مثال. هسه المثال الأول يقول إذا كان عندنا مثلا، أفرض عندنا ثوب جاف وأرض نجسة، أرض نجسة وفي زمان كانت رطبة، فوقع الثوب على الأرض، ولكن نشك بأنه حين الملاقاة هل كانت الأرض نجسة، هل كانت الأرض رطبة فتنجس الثوب، أم أنها كانت جافة والثوب حسب الفرض حتى في السابق كان جافة فلم تتحقق الملاقاة فلم يتحقق الأثر الشرعي وهي النجاسة. هنا إذا أردنا أن ننظر بالدقة العقلية نقول إذا أردنا أن نستصحب رطوبة الأرض النجاسة لا تترتب على هذا المستصحب، بل يجب أن تكون هناك واسطة عادية، وهي إذا استصحبنا رطوبة الأرض النجسة يجب أن نقول بأن الثوب أيضا تأثر بهذه الملاقاة فصار نجسا، فإذا النجاسة لم تتعلق ولم تترتب على المستصحب مباشرة، بل بواسطة الأثر العادي وهي شنو؟ تأثر الملاقي لهذا النجس بالدقة العقلية هكذا. فإذا النجاسة الثوب لم تترتب على شنو؟ على رطوبة الأرض فقط، ممكن أن تكون رطبة ولكن هذه الرطوبة لم تكن مؤثرة
في ماذا؟ في هذا الملاقي، وهو الثوب الذي كان طاهرا وجافا، إلا بتوسط ماذا؟ أنه الرطوبة كانت موجودة بالاستصحاب. فإذا كانت الأرض رطبة، إذن عندما لاقاها الثوب تأثر الثوب، فإذا تأثر الثوب بهذا الماء بهذه الرطوبة النجسة إذن تنجس. بالدقة العقلية كفت واسطة، ولكن العرف يقول بأنه لا فرق بين استصحاب رطوبة الأرض وبين ماذا؟ وبين تأثر الملاقي بهذه الرطوبة النجسة. نعم، بتسامحهم العرفي. فهنا يقولون بأن الأصل مثبت حجة. ليش؟ لخفاء الواسطة بين الحكم الشرعي وبين المستصحاب. يعني شنو العرف ماذا يفعل؟ العرف لا يفرق بين الأثار وبين الاستصحاب وبين المستصحاب، يقول كلاهما شيء واحد. واللطيفة أنه إذا أردنا أن نرى نظيرا لهذا المثال بالنسبة إلى الحوض الذي مر علينا، كان عندنا حوض فيه ماء ألقي فيه ثوب نجس. الآن عندما وصلنا إلى الحوض والثوب كلاهما جافان، ولكن نشك بأنه عندما ألقي الثوب في الحوض هل كان لا يزال فيه ماء؟ فإذا شنو؟ تحقق الانغسال. وإذا تحقق الانغسال الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب تترتب. هنا هم استصحاب بقاء الماء في الحوض، نعم، يوجب ماذا؟ لا، يوجب الانغسال. الانغسال يكون موجبا للحكم الشرعي وهو الطهارة. شوف، كما أنه هنا أكو واسطة في مثالنا اللي كنا نتكلم عنه، هناك هم كانت واسطة، ولكن هناك لم يقولوا بحجية الأصل المثبت. ليش؟ يقولون بأنه الفرق بين الانغسال وبين المستصحب وهو بقاء الماء في الحوض أكو فرق جلي وواضح. حتى العرف بتسامحه يفرق بين الانغسال وبين ماذا؟ وبين بقاء الماء في الحوض. فلذا يقولون بعدم حجية الاستصحاب هنا لإثبات طهارة الثوب. ولكن فيما نحن فيه أيضا نفس الكلام، استصحاب رطوبة الأرض النجسة لا يترتب عليها شنو؟ نجاسة الثوب الملاقي لها، إلا بتوسط شيء، وهو شنو؟ تأثر الملاقي عند الملاقات بهذه الرطوبة النجسة. فإذا تأثر يترتب عليه ماذا؟ النجاسة. شوفوا، هنا يقولون بأن الأصل المثبت حجة، وهناك لا يقولون بأن الأصل المثبت حجة. لماذا؟ لأن الواسطة فيما نحن فيه خفية، وهناك
جلية
جلية وواضحة. زين، بالمناسبة يذكر المصنف كلاما للعلامة عن المحقق بأنه لو طارت ذبابة كانت على نجاسة ووقعت على ثوب شخص، هل نقول بنجاسة الثوب أم لا؟ المحقق قال ماذا؟ قال لا، لا تثبت النجاسة، نجاسة الثوب. ليش؟ لأنه يمكن أن لا تكون رطبة، ويمكن أن تكون مثلا جافة عندما قامت من هذه النجاسة جفت إلى أن وقعت. شيخ الأنصاري يقول هذا الحكم يحتمل وجهين. الوجه الأول أن نقول بأن استصحاب رطوبة بدن الذبابة لا يترتب عليه نجاسة الثوب الملاقي، وإنما الذي يترتب هو شنو؟ تأثر الثوب الملاقي بهذه الرطوبة، وهذا شنو راح يكون؟ أصل مثبت. والأصل المثبت أن نقول ليس بحجة. شوف هنا ما عمل واسطة خفية، ولكن إذا كان هذا هو وجه عدم القول بالنجاسة الثوب، ما عمل الواسطة خفية، ولكن المحقق أيضا يقول بعدم جريان الاستصحاب هنا لأنه أصل مثبت. إحنا هناك بالنسبة إلى التأثر قلنا يجري الاستصحاب لأن الواسطة خفية، ولكن هنا نفس الواسطة وهو التأثر ولكن لا يجري. فإذا نقول بأنه الخفي لا تصور بأنه خفي مسلم عند الجميع، قد يكون خفيا عند بعض ولم يكن خفيا عند بعض آخر. طبعا أكو وجه آخر يحتمل لهذا الحكم بالنسبة إلى المحقق، أن نقول بأنه استصحاب رطوبة بدن البعوضة يتعارض مع استصحاب طهارة الثوب فيتعارضان فيتصاحبان، فنرجع إلى قاعدة الطهارة. هسه قائلنا يقول كيف يمكن جريان استصحاب السبب والمسبب يحصل طهارة الثوب؟ مسبب عن ماذا؟ عن نجاسة بدن البعوضة وعدمها. يقول بأن المحقق لا يعتني بهذا الأمر بالنسبة إلى السبب والمسبب، يجري الاستصحاب حتى لو كان سببيا حتى لو كان مسببا، ويجعله معارضا للسبب. وله نظير مثلا بالنسبة إلى شخص كان متطهرا ثم شك في حدوث حدث له فارتفعت الطهارة، نعم، ثم صلى، يقول بأن استصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب بقاء الاشتغال بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها. والحال أنه لا شك ولا ريب بأنه الشك في بقاء الاشتغال أو عدمه مسبب عن ماذا؟ عن بقاء الطهارة وعدم بقائها. فإذا استصحبنا الطهارة، نعم، بعد لا مجال لشنو؟ لأنه أن الشك ببقاء الاشتغال، بل الاشتغال يكون مرتفعا. فإذا كان من حيث المعارضة، وإن كان خلاف التحقيق فيكون خارجا عما نحن فيه، ولكن إذا كان قول المحقق بعدم نجاسة الثوب نتيجة لوقوع هذه البعوضة على ثوبه مع ما كانت على الرطوبة، إذا كان القول بطهارة الثوب من ناحية أن استصحاب رطوبة بدن البعوضة لا يكون موجبا لنجاسة الثوب إلا بالأصل المثبت، فيكون أيضا من شواهد عدم حجية الأصل المثبت. ولكن شنو عند اختلاف في الخفاء؟ احنا بالنسبة إلى هذا المورد الذي كان مثالنا وهو شنو؟ ملاقات الثوب إلى الأرض النجسة الرطبة، جعلنا الواسطة شنو؟ خفية. هو لا يجعلها خفية بل يعتبرها شنو؟ جلية مثلا، لذا يقول بعدم استصحاب. نعم هنا شيء وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحاب وبين الحكم الشرعي. موضوعات الخارجية يعني شنو؟ يعني الآثار، الآثار التي تكون واسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي. من الوسائط الخفية بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب، يعني لا يفرقون، لا يفرقون بين المستصحب وبين هذه الواسطة، وكأنهم يتصورون بأنه المستصحب هو هذا الواسطة. وهذا المعنى يعني معنى الخفاء يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف. إذن الكبرى مسلمة، ولكن هناك اختلاف في الصغرى بالنسبة إلى تعيين المصادر. منها هسه من هذه الأمثلة التي تكون الواسطة خفية، ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر الذي كان طاهرا. يعني شنو؟ يعني هسه احنا ليش نقول ثوبين؟ خلنا نقول بأنه أرض رطبة نجسة، كانت رطبة عند نجاستها، وقع عليها ثوب جاف طاهر. الآن عندما وصلنا الأرض هم كانت جافة، فنشك بأنه وقوع الثوب على هذه الأرض النجسة في حال جفافها فلم تتحقق الملاقاة، أم لا في حال رطوبتها فتحققت الملاقاة. وحتى إذا كان في حال رطوبتها استصحاب رطوبة الأرض النجسة، هل يترتب عليها نجاسة الثوب الملاقي؟ طبعا لا، ألا إذا شنو؟ إذا قلنا باستصحاب رطوبة الأرض النجسة وتأثر الثوب الملاقي بهذه الرطوبة، إذا تأثر يصدق عليه بأنه نجس ويأتي الحكم الشرعي وهي النجاسة. صحيح؟ ممكن أن يكون تكون الملاقى يمكن أن يكون نجسا ورطبا ولكن رطوبته غير مؤثرة. واضح؟ منها ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته، أي بنجاسة الثوب الجاف الآخر الطاهر الذي كان طاهرا، مع أن تنجسه، تنجس هذا الثوب ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها. استصحاب رطوبة الأرض النجسة لا تثبت هذه السراية ولا تثبت هذا التأثر، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة. ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس وهي الأرض في مثالنا الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب وتنجسه بها، أي بهذه الرطوبة. ولكن مع ذلك يقولون بحجية الأصل المثبت لخفاء الواسطة، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لإنغسال الثوب به. هناك قالوا بعدم حجية الأصل المثبت. ليش؟ لأن الواسطة وهو الإنغسال جلية، ولكن فيما نحن فيه وهو التأثر والسراية شنو؟ خفية. وحكى في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، نعم، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، وارتباه صاحب الذكرى. فيحتمل الشيخ الأنصاري يقول فيحتمل أن يكون نعم الحكم بالطهارة لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، يعني استصحاب رطوبة بدن البعوضة لا يثبت سراية الرطوبة وتأثر الثوب بهذه النجاسة، والحال أنه الحكم الشرعي وهو النجاسة لم يكن مترتبا على شنو؟ على رطوبة بدل الذبابة، وإنما على شنو؟ على تأثر الثوب كما ذكرنا. ولكن شنو راح يختلف عنا هنا؟ مع الواسطة خفية في نظرنا، ولكن مع ذلك قال بعدم حجية الأصل المثبت. فإذا الخفاء يختلف، ممكن يعني قد يقول بأنه لا الواسطة جلية هنا بعد، لذا يقول بعدم الأصل المثبت، والحال أنه إحنا نفس الواسطة جعلناها شنو؟ خفية. ويحتمل أن يكون عدم الاستصحاب لمعارضة هذا الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء رطوبة بدن الذبابة باستصحاب طهارة الثوب. فسبقائل أن يقول كيف يمكن الاستصحاب طهارة الثوب أن يعارض؟ يقول إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات وهي الاستصحابات السببية على بعض وهي الاستصحابات المسببية، كما يظهر من المحقق حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته بالصلاة. نعم، والحال أنه هناك سببي ومسببي. طبعا إذا كان هذا الاحتمال الثاني خارج عما نحن فيه. ومنها أي ومن الوسائط الخفية استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك لإثبات أن غدا هو أول أيام شوال، فيترتب عليه شنو؟ الأحكام الشرعية من استحباب الصلاة واستحباب الغسل مثلا وحرمة الصوم فيه، والحال أنه هذا الحكم الشرعي لا يترتب على شنو؟ على استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك. هذه الآثار الشرعية تترتب على ماذا؟ على أول أيام شوال. فإحنا باستصحاب يوم الشك لا نعلم بأنه هذا اليوم هو آخر أيام شهر رمضان أم أول أيام شهر شوال. فإحنا شنو نستصحب؟ نستصحب استصحاب عدم دخول شهر شوال في هذا اليوم يوم الشك. زين، شنو يترتب عليه؟ لا يترتب عليه بأنه إذا غدا يستحب الصلاة صلاة العيد ويستحب الغسل ويحرم الصيام، إلا إذا توسطت وهو شنو؟ أن غدا أول أيام شوال. فإذا أثبتنا هذه الواسطة يترتب الحكم الشرعي وهو شنو؟ وهو حرمة الصيام واستحباب الغسل والصلاة. شوف، واضح الأمر؟
الواسطة شوال،
الواسطة أن يوم غد هو أيام شوال. اليوم إحنا شاكين، يوم الشك لا نعلم بأنه آخر شهر رمضان فيجب علينا الصيام، أم أنه شنو؟ أو أنه أول يوم شوال، أول أيام شوال، فيحرم علينا الصيام ويجب علينا الإفطار. زين، إن شنو الاستصحاب؟ نقول إلى حد أمس ما كان شنو شوال قد دخل، الآن نشك بأنه هذا اليوم دخل أم لا، نستصحب عدم دخول شوال، نستصحب عدم دخول شوال ما لم يكن هناك شنو، لا يترتب عليه أثر شرعي إلا بتوسط أن غدا هو أول أيام شوال. يعني لازمه العقلي أنه لو لم يكن شوال هذا اليوم هو أول أيامه، إذا غدا هو شنو؟ أول أيامه. إذا ترتب أن غدا هو أول أيام شوال يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو حرمة الصيام واستحباب الغسل والصلاة. واضح؟ ومع ذلك يقولون بأنه استصحاب عدم دخول شوال في يوم الشك في اليوم السابق يثبت شنو؟ يثبت بأنه غدا هو أول أيام شوال ويتترتب عليه الأحكام الشرعية. لماذا يقولون بذلك؟ يقولون لأن العرف لا صحيح أنه هلال شوال، إنما هو بمعنى خروجه عن المحاق بحيث قابل للرؤية حتى تتحقق الرؤية، صوب للرؤية وافطر للرؤية. هذه بالنظر الاصطلاحي الفني، ولكن العرف لا ينظر إلى أول شهر شوال بهذا الشيء بهذا المعنى، وإنما ينظر بأن أول شهر هو أن لا يكون مسبوقا بمثله. واليوم قد أثبت بالاستصحاب بأنه لا يزال شنو؟ لم يأتي شوال اليوم، فغدا لم يكن مسبوقا بمثله لأنه لم يكن من شوال، فيعتبره أول شهر رمضان. فإذا لا يفرق بين عدم دخول شهر شوال في يوم الشك وبين شنو؟ وبين أن غدا هو أول أيام شوال. ليش؟ لأنه يصدق عليه بأنه غدا لم يكن مسبوقا بمثله، لأنه الاستصحاب قال بأنه يوم الشك ليس من شوال، فإذا أول شوال يكون شنو؟ يوما الذي يتلوه، فتترتب عليه الأحكام. وكذلك استصحاب مثلا يوم الشك نشك بأن شهر رمضان انقضى أم لا، هذا استصحاب آخر. استصحاب عدم انقضاء شهر رمضان في هذا اليوم يفهم منه أنه شنو؟ أنه آخر يوم من شهر رمضان، أنه آخر يوم من شهر رمضان. صحيح آخر يوم من شهر رمضان بحسب الدقة العقلية والمصطلح الفني أن يكون الهلال في المحاق وما شابه ذلك، ولكن العرف لا يرى ذلك. العرف يرى بأن آخر شيء، آخر كل شيء هو الذي يكون بعده أول شيء آخر، وهذا متحقق فيه. فنتيجة لهذه المسامحة العرفية يقولون بأنه استصحاب عدم انقضاء شهر رمضان في يوم الشك يجعله أن يكون آخر يوم فيجب الصيام. نعم، والحال أنه وجوب الصيام هذا اليوم لم يكن مترتبا على استصحاب عدم انقضاء شهر رمضان، إلا إذا قلنا بأنه هذا اليوم هو آخر أيام شهر رمضان هذا اليوم. نعم، وهذا هي واسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي وهو وجوب الصوم. وكذلك بالنسبة إلى أول أيام شوال، استصحاب عدم دخول شوال في هذا اليوم لا يثبت الحكم الشرعي وهو وجوب الصيام غدا، بل وجوب الصيام غدا مترتب على إثبات شيء وهو شنو؟ أن غدا أول أيام شوال حتى يأتي الحكم الشرعي. وهذا بالمسامحة العرفية لا يفرقون بين المستصحب وبين ما يترتب عليه ويكون واسطة بينه وبين الحكم الشرعي. ومنها أي من موارد خفاء الواسطة أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت لكون غده، أي غد يوم الشك يوم العيد، فيترتب عليه يعني على كون يوم الغد هو يوم العيد أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما. شوفوا هذه الأحكام الشرعية لم تترتب على شنو؟ استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشك. شنو ربط ذاك يوم سابق وهذا أحكام اليوم اللاحق؟ شنو ربط؟ فإذا شنو الربط؟ بأنه من الناحية العقلية إذا لم يكن اليوم يوم الشك هو قد دخل شوال، إذا غدا يدخل. فإذا غدا يدخل يعني غدا أول أيام العيد، إذا كان أول أيام العيد يعني شنو؟ يعني تترتب عليه الأحكام الشرعية. فإن مجرد عدم الهلال في يوم وهو يوم الشك لا يثبت آخريته. نعم، يعني حتى استصحاب عدم انقضاء شهر رمضان لا يثبت بأنه هذا اليوم هو آخر شهر رمضان، يستصحب بأنه شنو؟ شهر رمضان لا يزال باقي. والحال أنه وجوب الصوم لا يترتب على بقاء شهر رمضان، بل يجب أن يكون شنو؟ أن هذا اليوم آخر أيام شهر رمضان فيجب الصوم. واضح؟ في يوم لا يثبت آخريته ولا أولية غده للشهر اللاحق، لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر مثل شهر رمضان وأولية غده لشهر آخر وهو شهر شوال. لماذا؟ فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله، والاستصحاب قال بأنه هذا اليوم يوم الشك هو لم يدخل شوال، فإذا غدا يكون أول أيام شوال. ليش؟ لأن الأول عندهم ما لم يسبق بمثله، والاستصحاب قال إلى أمس كان شنو؟ كان من شهر رمضان لم يكن من شوال، فإذا اليوم الذي يكون غير مسبوق بمثله، فلذا يحقق عنوان الأول. والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر، يعني عدم انقضاء شهر رمضان يثبت بأن هذا اليوم هو آخر يوم. لماذا آخر يوم؟ لأن غده شوال. واضح؟ هذه كلها لوازم عقلية، ولكن العرف يعتبرونها لا فرق بينها وبين المستصحب الذي يترتب عليه الحروف. وكيف كان؟ فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي، بحيث يعد آثار هذا الوسيط آثارا لنفس المستصحب. وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة البعض صاحب الفصول، احنا قلنا بأنه لماذا في بعض الأحيان يقولون بأن الأصل المثبت حجة وفي بعض الأحيان الأصل المثبت غير حجة؟ قلنا هو شنو؟ جلاء وخفاء الواسطة. البعض قال بأنه لا، ليس هذا هو الميزان وليست هذه العلة، وإنما العلة ورود السيرة وعدم جريان الاستصحاب إذا موجب للحرج، فيقولون شنو؟ بجريان الاستصحاب وحجيته حتى في الأصل المثبت. وأما إذا لم تكن هناك سيرة بالأخذ بهذا الاستصحاب وكان مثبتا، وتركه لا يلزم منه شنو؟ حرجا، ففي هذه الحالة نقول بعدم حجية الأصل المثبت. إذن حجية الأصل المثبت يثبته أحد أمرين، إما السيرة، وإما أن يكون تركه موجب لماذا؟ للحرج على الناس. مثل شنو؟ يجيب شنو اسمه؟ مثل شخص، هو من أمثلة صاحب الفصول، شخص توضأ أو اغتسل ثم شك في وجود الحاجب، في وجود حاجب، فهنا يقولون بأنه السيرة جارية على أنه شنو؟ أنه لا يعتني بوجود الحاجب، فيرتفع فيترتب الحكم الشرعي وهو شنو؟ تحقق الوضوء أو تحقق الغسل، يعني تحقق الطهارة. هو الحال أنه استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه الأثر الشرعي إلا بواسطة شنو؟ شيء آخر، وهو أن تحقق الغسل، تحقق الغسل، يعني استصحاب عدم الحاجب يثبت تحقق الغسل على البشرة من دون مانعين. فإذا تحقق ذلك يتحقق الحكم الشرعي وهو شنو؟ تحقق الوضوء أو الغسل. ولكن يقول بأنه حجة، هذا الاستصحاب حجة، استصحاب عدم الحاجب مع كونه مثبتا لوجود السيرة على ذلك. الشيخ الأنصاري يقول أصلا سيرة ما كنا، لأنه إذا كان في حين الوضوء وشك يجب عليه الاطمئنان برفع الحاجب، وأما إذا كان بالنسبة إلى الشك فيما بعد فقاعدة التجاوز والفراغ هي التي تصحح هذا الوضوء للاستصحاب. فإذا ما كفت سيرة تقول بأن هذا الأصل مع كونه مثبتا أنه حجة. فإذا نرجع إلى ميزاننا ومناطنا الأول ومعيارنا الأول، الخفاء وعدم الخفاء. الخفاء والجلاء هما اللذان يحققان حجية الأصل المثبت أو عدم حجيته. صلى الله على محمد وعلى آله.